أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام فقط وهو للحديث عن الميزان، والموضوع في حجية الظهور، هل هو ظهور عصر الصدور أم عصر الوصول؟ وهذا البحث إنما يحتاج إليه في النصوص القديمة التي منها محل بحثنا، النصوص الشرعية كتابا وسنة. وسبب الحاجة إلى مثل هذا البحث التغيرات الطارئة على اللغة على مستوى المفاهيم والمصادق. إذ ربما عليكم السلام كان لفظ موضوعا لمعنى تغير معناه مع مرور الزمان من المختص إلى المشترك، أو نقل من معنى إلى معنى آخر، كان مجازا نادرا بات مجازا مشهورا، أو تحلى بالوضع التعيني مع كثرة الاستعمال وتغير الزمان، أو تولدت مصاديق جديدة لم تكن مأنوسة ولا مألوفة آنذاك لنفس المفهوم السابق. ويجمع هذا كله القول بتغير الاستظهار من الألفاظ بنحو من أنحاء التغير. لا نحتاج كثيرا للقول بأن العبرة والميزان هي بظهور عصر الصدور، صدور الناس. إن اتضح في الجهة السابقة وفي نفس هذه الجهة، في أصل الجهة وفي مباحث الإطلاق والتقييد والعام والخاص، أن الظهور هو ظهور حال المتكلم في أن ما قاله يريده، والمتكلم الذي قال في يوم من الأيام فهو كان يريد في ذلك اليوم، قد يريد في هذا اليوم كما هو الحال في شارعنا، لكنه حتما كان يريد في ذلك اليوم. ومن هنا فلا شك ولا ريب في أن كلامه كان في مقام الإفادة للذين عايشوه وعايشوا عصرا، ما يعني أن الاستظهار الذي كان قائما في ذلك العصر من ظهور حاله معتمدا على أصالة التطابق التي تعود على مستوى المبادئ إلى المواضع اللغوية والدلالة الوضعية للكلام، هي التي تتوقف عليها الإفادة والاستفادة إتبان صدور الناس. وهذا الكلام بالنسبة لغير شارعنا في غاية سواء كان بصدد المخاطبة على قاعدة القضايا الشخصية أو الخارجية الفعلية، أم كان بصدد تقنين القوانين التي تعبر زمان استصدارها وصدورها؟ إذ على الأول لا مخاطب له بالأساس إلا هذا، وإنما نتعدى إلى غيره بإلغاء الخصوصية وقاعدة الاشتراك. وأما في الثاني فمن الواضح أنه وإن قنن لمرحلة ما قبل تغيير هذا القانون، ولو عبرت في الزمن، لأن ظاهرة النسخ في الحياة العقلائية ظاهرة موجودة وشائعة، وهي تعتمد على العلم بعد الجهل أو تبدل الظروف في الحياة العقلائية. لكنه جزما يعتمد في أداة الخطاب والتفهيم المصاديق الشاخصة أمامه والأساليب المتعارفة اللغوية. وأبرز سبب غير مقام التفهيم في هذا المجال هو جهل هذا الإنسان بما سيطرأ من تحولات على اللغة في مستقبل الأيام، إذ هو لا يعلم الغيب فيما يطرأ بهذا المجال. لكن قد ترد الشبهة بالنسبة لنصنا الشرعي، إذ النص الشرعي ما نزعمه خصوصا في شرعنا أنه نزل خاتما وخاتما، كتابا وسنة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من هنا قد تطرأ الشبهة، بحجة أنه يخاطب الأجيال القادمة لا الجيل الحاضر فقط، وهو يعلم بما سيطرأ من تحولات على هذه اللغة إلى يوم القيامة. فمقتضى كونه يخاطب جميع الأجيال اعتماد الأساليب التي تعتمدها جميع الأجيال لكي يفهموا مراده ويصلوا إلى مقصوده، مقدمة للإطاعة وأداء التكليف. هذا مفهوم الشبهة، هذا لا يتأتى في غير شرعنا كما هو واضح، أو الشرع الإلهي يقول. على هذا الأساس هذه الشبهة تحتاج إلى جواب، وفي تقديرنا فإن جوابها واضح، ذلك أن اللغة أولا ليست كائنا يتغير ويتبدل باستمرار تغيرا ماهويا حقيقيا، بل ما يطرأ على اللغة الحية هو تغيرات طفيفة وقليلة جدا بالقياس إلى مجمل مفرداتها وأساليبها التي لا تتغير على مستوى المعاني والتركيب. فإن ظاهرة التغير في اللغة ظاهرة قديمة وليست جديدة، لكنها محكومة لقوانين وأساليب عامة. نستطيع أن نزعم أن قوانينها وأساليبها العامة ليست في الغالب إن لم أقل دائما محكومة للتغير، بل الصغريات هي التي يحصل فيها التغير، وهذه الصغريات يندر فيها حصول التغير. بل إن التغير الذي يطرأ عليها ليس انقلابا في الماهية أو على وزانه، إذ لا معنى الانقلاب المعنوي هنا في الاعتباريات، بل هو في الغالب يبقى على علاقة وارتباط بالمعاني الأصلية التي وضع لها المعنى، وضع لها اللفظ. انظروا يعني للحالات الموجودة، تجد أن التغير إما توسع في معنى كان ضيقا، أو تضييقا في معنى كان واسعا، أو انتقال إلى معنى آخر يوجد علاقة وشبه بالمعنى الأول، بدأ مجازيا ثم بات معنى حقيقيا بالوضع التعيني في الغالب، بعد أن بات مجازا مشهوريا في مرحلة من المراحل، وهكذا. هذا التغير اللي بيحصل في اللغات، ما بدنا حدا يأول علينا يا إخوان. في اللغات لا يحصل تغير بمعنى استحالة من شيء إلى شيء آخر. نعم، تبقى هنالك ظاهرة، وهي ظاهرة المصاديق المولدة. وهي بحسب تقديرنا لا تخرج عن إحدى حالتين، إما مصداق حقيقي بالكامل لم يكن قد كشف عنه النقاب ونتيجة التطور الحضاري والعلمي والاجتماعي، كشف النقاب عن مصداق لم نكن نألفه أصلا، لم نكن تعرفنا عليه. مثلا نوع من الأحجار ما كنا نرى على سطح الأرض، بالحفر وجدنا، لأنه بده حفر عميق اكتشفنا، لكن هذا ما بيغير من الحقيقة شيئا. أو نجم من النجوم ما كان قابل للرؤية بالعين المجردة، بات قابلا للرؤية بالتلسكوب، هذا اكتشاف مصداق موجود من الأول ومصداق حقيقي هو للمفهوم. غاية الآن لم نكن تعرفنا عليه لقصور باعنا، وهذا لا نواجه فيه أي مشكلة أساسا. أتعلمون؟ وهذا طرحناه في باب الانصراف، أن الانصراف الذي ينشأ من غلبة المصادر لا يمنع من التمسك بالظهور. هذا ليس تغير أصلا، هذا خارج تخصصا عن محل البحث اللي عم نبحث أنا في تقدير. الحالة الثانية أن لا يكون الشيء مصداقا فبات بعد ذلك مصداقا، إما أنه كان موجود ولم يكن مصداقا للمعنى، أو وجد حديثا وجعل مصداق من مصادق المعنى، مثل السيارة مثلا. إذا هو موجود من الأول ومكتشف من قبلنا من الأول ولم يكن مصداقا وبات مصداقا، هذا يعود للبحث السابق، هذا حتما مر في مرحلة كونه مجاز، ثم صار مجاز مشهوري، ثم صار الوضع فيه وضع تعيني على سبيل الاشتراك مع المعنى الأول أو إهمال المعنى الأول إليه، لأنه حتما عندما كان موجود ومكتشف في حياة العقلاء كان له اسم هذا، وغلب عليه استعمال مفهوم موضوع لمعنى فيه ولو على قاعدة الحقيقة الادعائية والمجاز السكاكي. هذا جانب. وأما المصداق المولد فنقول لا شك ولا ريب في أن تولد المصداق إنما بات صاحبه مصداقا للمعنى بوضع اللفظ له، إما تعيينا وضعا ثانيا بعد وضعه أولا للمعنى الأول، أو تعينا نتيجة كثرة الاستعمال. نفس الكلام هو الكلام. يعني الآن إطلاق السيارة في عرفنا مثلا لا ينتقل من خلاله الذهن إلا إلى هذه الوسيلة المتحركة، بينما السيارة في الأساس في أصل اللغة يطلق على الذين يسيرون. الآن الإنسان لا يسير، السيارة تسير به. جيد. على هذا الأساس لا شك في أن هذا أيضا لا يشكل أي مشكلة بالنسبة لنا. وعلى هذا الأساس ننتهي إلى أنه حتى في كلام شارعنا الذي يخاطب كل الأجيال بخطابه، فهو يخاطبهم من خلال نفس اللغة التي نطق بها ونزل بها كلامه. بل حتى لو افترض أن اللغة تتحول وتتغير في بعض الحالات تغير ماهوي وحقيقي، فلا يمكن للشارع أن يخاطب بكلا الخطابين معا. صحيح أن الجميع مقصودون بالإفهام له، خصوصا في النص القرآني، ولكن المخاطب الفعلي بالنسبة له هو الموجود بالفعل إبان نزول الدين. والسبب في أنه لا يستطيع أن يخاطب بخطاب واحد الاثنين هو عدم وجود الجامع على تقدير التقابل والتغير الحقيقي. وحينئذ فلا شك ولا ريب في أن التخاطب يكون على أساس الموازين التي يفهمها الذين نزل القرآن بساحتهم، أما غيرهم فيتعرفون على المقصود من خلال المراجعة إلى تجربتهم اللغوية للعلم بأن القرآن نزل بلغتهم وأساليبهم، فلا ينسد الباب أمامنا. بينما العكس لو أنه اعتمد في الخطاب أسلوبا لا يعرفونه سيكون في المستقبل ولو في الجملة في بعض المفردات، يعني فحينئذ لا شك ولا ريب في أنهم لن يفقهوا من هذا الكلام شيئا، ولن يكون القرآن حينئذ بلسان عربي مبين بالنسبة لهم، بل بالنسبة لمن سيأتي بعد قرون وقرون. جيد. فمن حيث الموضوع واضح أن الظهور هو ظهور عصر الصدور. في هذا المجال توجد بعض الشبهات جعلها أصحابها نظريات، تصدى في هذا المجال أصحاب الفلسفة التأويلية. للبحث والكلمات والمقالات والكتابات كثيرة وقديمة أيضا نسبيا منذ قرنين إن لم يكن أكثر إلى يومنا هذا، وقد أثر هذا البحث أو بعض هذه الشبهات على كثير من الباحثين المنتسبين شعاريا إلى البحوث الإسلامية، وإن كانت بنيتهم الثقافية في حقيقتها نشئت في تلك الجامعات الغربية في غير واحدة من هذه الدول. أساس البحث نشأ بسبب وجود النصوص القديمة، وأساس الباحث نشأ بسبب وجود النص الديني القديم، يعني العهدان القديم والجديد.
لا نريد هنا أن نتحدث عن النوايا والمنويات، مش محلنا ولا شغلنا، وإن كان لنا أن نثير أكثر من علامة استفهام في هذا المجال. لا بمعنى الكيد للنص الديني بالمعنى الدقيق للكلمة، ولا أتكلم هنا عن القرآن الكريم لأنه أساس بحثنا أصلا مش في القرآن الكريم، بل بمعنى أن علمانية الدول الغربية التي انسحبت إلى مجمل الحركة الثقافية عندهم بما فيها الفلسفة وبالأخص فلسفة اللغة، جعلت الإنسان الغربي والمفكر الغربي يسحب التغير والتبدل على كل منظومة المعتقدات والقيم، ولأن المجتمعات في أساسها مجتمعات دينية في الغالب، إما يهودية أو نصرانية، ولأنهم لا يريدون المجاهرة بالعداء لأساس الدين أو لا يريدون ذلك، مش بس لا يريدون المجاهرة، بعضهم قد لا يريد أساسا، لأن في نظرتين بالغرب، في نظرة تقول الدين حقبة وانتهى الموضوع وتغير الزمان وتغير كل شيء وما في نبوات جديدة، هذا قد يكون منطق بعض المؤمنين يعني في تلك الأديان، وفي منطق آخر لا، أصلا لا يعتقد بالدين، يرى أن الدين هو في الأساس، لا فعلا اللي أثاروا البحث هم من القسم الأول في الحقيقة مش من القسم الثاني، فعاشوا جدلية النص الديني وكيفية التعامل معه للمزاوجة في الحقيقة بين النص الديني وبين المعتقدات الشائعة والثقافات الشائعة الموجودة بالفعل، وبدأت رحلة هذه الفلسفة على يد مجموعة من فلاسفة الغار، لا داعي لذكر الأسماء، في بحث عرف عندهم بالهرموطيقة، وقيل إن أصل الكلمة يوناني، مو مهم المنشأ، مش نحكي ثقافة عامة، في الواحد يفوت على الإنترنت يحط هرموطيقة بيطلع له أشعار، لكن ما يهمني هو ما يقصد من هذا التعبير، ما يقصد من هذا التعبير هو أحد معنيين: تأويل النص وتفسير النص، وكثير من الباحثين للأسف والأخص الغربيون لا يميزون بين تفسير النص وتأويل النص، أو على الأقل يجعلون التأويل جزءا من عملية التفسير. نحن مش عم نبحث الآن عن كلمة تفسير وكلمة تأويل حتى نخطئهم ونبين سبب الخطأ عندهم، وأن التفسير من مقولة والتأويل من مقولة أخرى. لو كنا بصدد تفسير آية في القرآن الكريم أو حديث شريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو أهل بيته الطاهرين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، لبينا بدقة المقصود بالتفسير والمقصود بالتأويل. هم جعلوا التأويل والتفسير بمعنى يعني واحد، وبعضهم جعل التأويل جزء من عملية التفسير، ومقصودهم إجمالا من التفسير والتأويل إعطاء سياسة وضوابط للتعاطي والتعامل مع النصوص القديمة وبالأخص النص الديني، يعني التوراة والإنجيل. طبعا بالغالب شغلهم كان على التوراة النص القديم الأقدم، وعلى هذا الأساس بدأت رحلة البحث عندهم في تحويل حقائق الدين من كونها حقائق إلى كونها أمرا نسبيا يتغير ويتبدل بتغير وتبدل الزمان. لم يجرؤوا على دعوى نسخ الدين المنتسب إلى الله سبحانه وتعالى بدين جديد من عندهم، لكنهم فعلوها بحجة تأويل الدين وتأويل النص الدين، لي عنق النص الديني. فذهبوا في هذا الأمر بعيدا، ويمكن بيان ما ذهبوا إليه في نقاط، لأن ما فينا نشرح نظرية، النظرية تطول يا أخوان، لكن ما أريد أن أعطيكم إياه هو زبدة النظرية يعني، وهذا يكتفى به. قالوا أولا بأنه لا يوجد شيء اسمه، النص بل صرح جملة منهم بما أسموه موت النص. قالوا إن النص حال يصدر من قائل، هذا النص بعد أن صدر من القائل بات كلاما مكتوبا على الصفحات أو مسجلا على الأسطوانات. طبعا ذاك الوقت ما في تسجيل أسطوانات. فلا يوجد شيء اسمه نص أساسا ثابت وندور حوله، بل الموجود هو كلام له معنى، أساليب الكلام تتغير، معاني الكلمات تتغير وتغير الأزمنة، مصاديق المعنى تتغير، المتكلم كان الكلام له إلى أن نطق به أو كتبه، بعد أن نطق به وكتبه صار كالريشة في البحر المحيط، كل متصرف فيه يأخذه باتجاه. عبروا عن هذا باسم موت النص. وفرعوا على هذا الكلام ما اسموه خرافة القصد. قالوا البحث عن قصد المتكلم هذا بحث خرافي أصلا، هذا كلام له معنى، كل إنسان يستقي منه بقدر علمه بقدر معرفته بقدر أساليبه الحياتية الحضارية الفكرية الثقافية. هذا الموجود، هذا ما موجود. وعلى هذا الأساس البحث عن قصد كالبحث عن شيء صغير في محيط كبير. لو سلمنا وجود ذلك الشيء الصغير، أطلع ذلك الشيء الصغير وجد آنا ما وانتهى، مثل حيثيات التعليلية يجعلونه ده هو قصد عندما نطق. أنا لا يقيدني قصده دائما، ده القصد طبيعي، إذا مات النص مات القصد. أيضا ذهبوا بعد ذلك، وهذه كلها إلى ملاحظين سلسلة واحدة، إلى شيء أسموه موت المؤلف. المؤلف خرج الكلام من وثاقه، مش بس يموت فيزيائيا، بعد ما ينطق بالكلام خلاص مات المؤلف. بمعنى المقصود من الموت هنا أنه لا تأثير له على النص، الكلمة في وثاقه حتى تنطلق، إذا انطلقت صرت في وثاقها انت نفسك اللي قلتها بعد مدة بتجب تقراها بحسب ثقافتك الآن الموجودة، فضلا عن قارئك. هذا محور للشبهة، فينا نقولها نقاط الثلاثة. المحور الثاني للشبهة اللي سموها نظرية هو
قولهم بأنه لا يوجد قارئ بريء، قراءة بريئة لا توجد للنص. يعني ما في حدا يجي يقول هذا النص نص الله عز وجل مش قابل يتغير وعابر للزمان والمكان وال 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 وال، ما بيقبلوها هذه طبعا. ويمكن يكون حقهم ما يقبلوها باعتبار أن النص اللي عندهم إلى حد ما يعني نص بشري مش نص ديني بالمعنى الرباني، مو مهم حقهم ولا مش حقهم، لأنه حتى بالنصوص البشرية مش حقهم. إذا بتكتشف أنت مراد المتكلم واضح، أصلا الإشكالات واضحة يا أخوان، ما في داعي نضيع الوقت فيها، يمكن بكرة نسردها شوي بشكل سريع. المحور الثاني قالوا لا يوجد قارئ بريء. القارئ البريء هو القارئ الذي يعيش نفس عقلية وثقافة وفكر وأساليب وتقاليد وعادات وثقافات صاحب الناس، ومش الآن عندما انطلق الناس. هذا وين؟ جيبوا لنا إياه، حتى لو معاصر له، حتى لو مشافه من قبله فضلا عن غيره. ما موجود أصلا، ما موجود. كل إنسان له بيئته، له ثقافته، له حالاته النفسية، له فهمه للأمور، له 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 إلى آخره. فقارئ يزعم أنه يقرأ الناس بشكل بريء بمعنى أنه مبرأ من كل ما يحمل من أعباء ثقافية، هذا غير موجود أصلا، هذا مجرد فرض. بعبارة أخرى على وزن قانون الفلسفة، أشياء ما لم يوجد شخص لم يوجد. شخص إذا ما متشخص بثقافته الخاصة وبيئته الخاصة وحالته الموروثة الخاصة والثقافية الخاصة و ما إله وجود في الخارج، يكون خشبة مش إنسان. أحاسيسه الخاصة، ما في اثنين، ما في مثلين في هذا العالم من هذه الجهات ولا من غيره طبعا. طيب ما في قراءة بريئة. طيب النص مين؟ والقصد خرافة، والمؤلف مات بمجرد صدور النص، خلص خرجت النص من يده، مثل الريشة إذا انفصلت عن الطائر، صير في مهب الريح. والقارئ البريء غير موجود، شو بيطلع النتيجة؟ النتيجة أن النص يصبح موجود مشاع للقارئ. هتكت الأصداق، لا يبقى شيء. النص يصبح رهينة فهمك، يعني رهينة ثقافتك، رهينة لغتك، رهينة حالتك النفسية، نظرتك للأمور، فهمك لها إلى آخره. طبيعي الفهم راح يصير فهم نسبي، يختلف من شخص إلى آخر. ونتيجة هذا أنه لا يوجد معنى نهائي للنص، فيش اسم معنى نهائي، ما في حقيقة واقعية تبحث عنها. وإذا بتبحث عنها فأنت تبحث عن يباب أو تباب أو صواب، ما في شيء. المعنى هو ما تفهمه منه، هذا الذي أنا أعبر عنه الصفصطة اللغوية. يعني خطأ مقولة إنه يوجد معنى واقعي ونحن نبحث عنه، الذي يقوم عليه كل الفقه، كل فهم للنصوص الدينية يقوم على قاعدة أنه يوجد شيء واقعي هو منظور الشارع ونحن نبحث للوصول إليه. هذا الحقيقة، هذا بقولون أصلا خرافة، هذا ما له وجود أصلا. إذا ما له وجود حينئذ لا يوجد معنى، ولذلك فإن المعنى بحسب تعبيرهم يبقى دائما الانزلاق، يعني دائما التغير والتبدل عند كل شخص بحسبه، وفي كل زمن أيضا بحسبه وبحسب ولذلك فإن كل ممارس للنص يجد فيه ما يريده بحسب بنيته الشخصية والثقافية. ما يحصل علاقة تزاوج بين النص وقارئ النص، وهو الذي سموه بالطناص.
طبعا ما ترجمته يعني الطناص.
هنا غير النصوصية، النصوصية بعضهم بيقول لك نصوصيون يعني يتقيدون بالنص مثل الإخباري.
ها؟ وإن كان الأصولي والإخباري كلاهما بهذا المصطلح نصوصيون.
بمعنى لا يتجاوزون النص، يجتهدون في داخل النص. الأصولي شو بيحمل على النص؟ جيد. هودي مثل النتائج إذا ملاحظين يا إخوان، يعني لازم اللازم للمعنى. وإلا النقطتان الرئيسيتان أو الثلاث الأول تشكلوا النظرية. فتوجد دائما علاقة تفاعلية بين النص والقارئ. بات النص هو القارئ في النص وليس شيئا آخر على الإطلاق. نعم النص بيعطي مؤشرات أشباه بتصير ملونة بألوان خاصة ومشخصة بتشخصات خاصة بحسب ثقافتي أنا الذي أقرأ في النص. دوري إذا كنت حاذق أن أفهم ما وراء السطور والنصوص، وهذا هو اللي سموه الفلسفة التأويلية. لذلك سموه الهرمنوطيق التأويل أو تفسير بمعنى التأويل، إنه أنا إذا بقدر من خلال النصوص أكون نص وهمي ما موجود في الخارج، أربط بين النصوص وبين ثقافتي والتفاعل الذي حصل بيني وبينها وأنتج شيئا جديدا. مش من نفس النص، مش الاجتهاد المعروف عندنا، بل من خلال إملاءات شخصيتي وثقافتي وعصري وحضارتي وتطوري العلمي والتقني وإلى آخره، وحالات النفسية وانفعالاتي تجعلني أقرأ ما وراء النص. يعني تحميل في عبارة أخرى يا أخوة. وهذا هو التأويل عندهم، وعبروا عن هذا بوهم الموجود وما في شيء. فنتج عن هذا كلمة أختم بها اليوم لنكمل الغد إن شاء الله. نتج عن هذا أن اللغة ليست أكثر من رموز. كيف بتشوفوا رموز هذا شو بيسموها؟ طلاسم. قالوا اللغة رموز، هل أدي دورها والباقي فك الرموز ووظيفة القارئ. يعني لما بيجي بيقول لك وجاءت سيارة، سيارة مثل الرموز، أنت الآن السيارة صارت أوتوموبيل. الميكانيكية. بعد نزل النص عليه، ما رح يقول لك تقولوا السيارة كانوا ماشيين مشاة وإلى آخره. مش بس مات النص، ماتوا مصادق النص كمان إذا تغير، إذا ناقل. على هذا الأساس اللغة الرموز الدال رمزي دائما والمدلول عند القارئ دائما. المدلول والمعنى عندك أنت اللي بك تجيبه، مش من النص، من ثقافتك بتجيبه. إسا السيارة صارت هيدا ضد العجلات الأربعة، بكرة شو بتصير الله بيعلم. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.